الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا وقفنا يوم أمس في صفحة 48، ونحن نعلم أن هذا المبحث في أصله هو عبارة عن قرينة الحفظ وقيمتها عند الأئمة الجهابذة النقاد في حال إما التفرد أو المخالفة. ونحن نعلم أن التعليل يقع عند الأئمة في كثير من الأحيان لمراعاة هذين الأمرين، إما التفرد أو المخالفة، فتجدون دائما مناط التعليل يرتبط بهذه. وحينما نتناول قرينة الحفظ، إنما المقصود في الأساس أنه كما أنهم يرجحون بكثرة العدد، فإنهم كذلك يرجحون بقرينة الحفظ في حال تساوي العدد. فإذا كان واحد في مقابل واحد، فإن الذي ترجح روايته هو من كان أكثر حفظا. وذكرت أن من خير ما يمثل به هاهنا لإمامين حافظين متقنين، وهما سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج. ومكانة شعبة لا أظنها تخفى على طالب علم، ومع ذلك فإن سفيان الثوري أشد حفظا منه. فإذا اختلفا وهما قرينان ويشتركان في كثير من الشيوخ، حتى إن النسائي رحمة الله تعالى عليه أفرد كتابا فيما أغرب به سفيان على شعبة أو شعبة على سفيان، وهذا دليل على أنهما يشتركان في الأعم الأغلب في الأكثر من الأحاديث. ولكن إذا كان هناك أحاديث توجد عند سفيان ولا توجد عند شعبة أو العكس، فإن هذه تكون محل نظر، ليس محل نظر من حيث التعليل، ولكن تكون ملفتة للانتباه بما أنهما اشتركا في كثير من المرويات، فأفرد لذلك جزءا في هذه المسألة. وهذا يدل على أهمية مراعاة حال مثل هذين الإمامين اللذين يشتركان في الكثير. مقصودي من هذا أن ما دخل في هذا المبحث من أمور ذكرت، وبخاصة ما يتعلق بزيادة الثقات، وإن كانت فعلا يعني يمكن أن تتناول في هذا على اعتبار أن هذه الزيادة إذا كان الحفاظ ينظرون لمن زاد باعتبار حفظه، فربما قبلوا زيادته وردوا زيادة من هو أقل حفظا منه، والمؤدى واحد، يعني الحديث واحد، فلو زاد إمام حافظ لقبلت زيادته، ولو زاد ثقة لكنه دونه في الحفظ لا توقفنا في قبول زيادته. فهذا يدل على مقدار الحفظ وقيمته عند الحفاظ. لكن ما ضابط ذلك؟ نجد أن هذه المسألة ربما اختلفت فيها وجهات نظر أهل العلم، فربما شدد المتشدد فرد زيادة من قد يقبل الآخر زيادته، فهي مسألة اعتبارية بحال الإمام الناقد من حيث التشدد أو التوسط أو التساهل، وهذا أمر جبلي لا نستطيع أن نقضي عليه ولا أن نضع قاعدة تنفي قبول ذاك أو تؤيد قبول هذا، ولكن العبرة دائما كما نعلم بالمتوسط. ولا شك أيضا أن التوسط على درجات، فمن المتوسطين من قد تجده يميل إلى جهة المتشددين، ومن المتوسطين من قد يميل إلى جهة المتساهلين، وهكذا. فإذا نظرنا على سبيل المثال لإمامين وهما الإمام أحمد وابن عدي صاحب الكامل، هما ممن صنفا بأنهما من المتوسطين في الجرح والتعديل، لكن نجد توسط الإمام أحمد يكاد يقرب من المتشددين، وتوسط ابن عدي يقرب من المتساهلين، وهذا معروف لمن سبره ونظر في أحكام هؤلاء الأئمة. إذن طالب العلم حينما يأخذ مثل هذه القواعد مثل هذه القرائن يجب أن لا ينظر إليها على أنها قواعد لا تتخلف، بل إنها قد تتخلف إما بحكم الاجتهاد أو بحكم ضميمة قرينة أخرى تؤيدها. انظروا على سبيل المثال في الصفحة التي بعد هذا في صفحة 49 قال جزاه الله خيرا في تقريبا الثلث الأخير من أسفل الصفحة، وفي مقابل ذلك لعلكم وجدتموها وفي مقابل ذلك قبول بعض الحفاظ لزيادة الضعيف لأن النقص أسهل، يعني ما عادت المسألة مسألة ثقة وإنما تقبل زيادة الضعيف لأمر آخر وهو لأن النقص أسهل. بطبيعة الحال نحن نحتاج إلى أن ننظر في هذه الجزئية. استدل بقول ابن أبي حاتم لأبيه لما حكمت برواية ابن لهيعة، فقال لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. وكأنه يعني رأى أن هذه العبارة قد لا يسلم بها من كل وجه، فقال إلا أن هذه القرينة ربما أهملت لأسباب أخرى يراها الناقد، فلا يعترض على الحافظ في ترجيحه إذا كان على أصل ثابت. ما هو الأصل الثابت؟ أن الضعيف ترد روايته. قال وله فيه حجة مسلوكة وإن كان قوله في حديث معين مرجوحا. يعني هذا الكلام لا نجده يمكن يلبي الحاجة التي في نفوسنا للوقوف مع هذه العبارة. أقول لا نجد هذا الكلام يلبي ما في نفوسنا من محاولة فهم هذه العبارة والوقوف معها، ولكني إن شاء الله تعالى أزيدها وضوحا بالنظر في المثال وشبهه مع التوضيح. الشاشة يعني Thank you.
شوف
كبيرة فلنتأكد ننظر إلى أصل المسألة فيما هو ظاهر أمامنا في الشاشة، حيث يقول ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. يقول: فقال أبي: لهذا الحديث علة. طيب ما هي؟ قال: رواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول. إذن نلاحظ أن مدار الحديث هو مكحول، ودائما يعني علماء الحديث ينظرون إلى الراوي الذي عليه مدار الحديث، ومنه يمكن أن تتضح لك العلة. فسليمان بن موسى رواه عن مكحول عن مولى لعنبسة ابن أبي سفيان عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نحدد الفرق بين رواية ابن لهيعة وبين رواية النعمان ابن المنذر. فما هو الفرق؟ طيب، إذا رواية ابن لهيعة فيها زيادة واسطة بين مكحول وبين عنبسة، وهو هذا المولى الذي لم يسمى. هنا قال أبي: هذا دليل، يعني رواية ابن لهيعة صارت دليلا على ماذا؟ هذا دليل أن مكحولا لم يلق عنبسة، وقد أفسده رواية ابن لهيعة، يعني رواية ابن لهيعة أفسدت رواية النعمان ابن المنذر. ما معنى أفسدتها؟ يعني كشفت علتها. دل هذا على أن في رواية النعمان ابن المنذر زيادة رجل بين مكحول وبين عنبسة، كشفتها رواية ابن لهيعة، فسمى ذلك إفسادا. يقول عبد الرحمن لأبيه: فقلت لأبي: لما حكمت برواية ابن لهيعة وقد عرفت ابن لهيعة وكثرت أوهامه؟ صحيح، ابن لهيعة معروف بالضعف، فكيف جعلت روايته هنا تؤثر على رواية النعمان بن المنذر؟ قال أبي: في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. مثل هذه اللفتات نجد أنها لا ترد عند الفقهاء والأصوليين، وإنما لا حس عند المحدثين، ويعنون ما يريدون. قد يقول قائل: ولكن مع ذلك أيضا فابن لهيعة قد يهم في الزيادة كما يهم في النقصان، قد يقول هذا. ولهذا قلت لكم يعني أن الجواب الذي ذكره الشيخ يعني قد لا يلبي ما في حجة النفس لورود مثل هذا التساؤل، وبالتالي فقد ينظر من لا يعرف جلية الأمر إلى كلام أبي حاتم هاهنا على أنه يعني يمكن يكون غير مقبول، لأن خلص ما دام بالله ضعيف فروايته مردودة وانتهى الإشكال، وهذا اجتهاد من أبي حاتم الرازي ولكن لا يوافق عليه، فينبغي أن نكون صرحاء، فالضعيف تضعف روايته في الزيادة وفي النقص، وهكذا مثل هذه النظرة الحدية. لكن أبو حاتم له في هذا شفوف نظر، فما هو؟ نجد أن هذا يتكرر عنده، مثل انظروا معي في هذه الرواية لأنها شبيهة بتلك. يقول ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة وخالد الواسطي والأنصاري ومعتمر بن سليمان. هذه مرت معنا المسألة هذه ولا ما مرت؟ طيب، كم عدد هؤلاء؟ أربعة، أليس كذلك؟ أربعة، وفيهم حفاظ، يعني مثل خالد الواسطي و يعني والأنصاري لا بأس به، حماد بن سلمة، معتمر بن سليمان. المهم أن هؤلاء الأربعة كلهم رووه عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد. وروى يحيى بن أيوب عن حميد، يعني هذا خامس لكنه خالف أولئك. وروى يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الفرق بين رواية يحيى بن أيوب ورواية أولئك ما هو؟ زيادة ثابت، يحيى بن أيوب زاد في الإسناد ثابتا، كما أن ابن لهيعة زاد في الإسناد من؟ مولى عنبس. أحسنتم. نعم. يقول: قلت لأبي أيهما أصح؟ قال: يحيى قد زاد رجلا. ولم يقل أحد من هؤلاء، شوف لو أن الشيخ يعني جاء بمثل هذه الرواية لكان فيها توضيح أكثر، ولم يقل أحد من هؤلاء يعني الأربعة عن حميد سمعت أنسا ولا حدثني أنس. وهذا أشبه، يعني رواية يحيى بن أيوب قد زاد رجلا. طيب، يحيى بن أيوب هذا وهو الغافقي لو رجعنا إلى ترجمته سنجد فيه ضعفا، يعني هناك من تكلم فيه مثل ما أن باللهيعة تكلم فيه. يقول عنها الحافظ بن حجر: صدوق ربما أخطأ. الذهبي يقول: أحد العلماء صالح الحديث، قال أبو حاتم لا يحتج به، وقال النسائي ليس بالقوي. إذن هو متكلم في حفظه، ومع ذلك رجح أبو حاتم روايته على رواية أربعة خالفوه، لكن ما رجح ذلك عبثا، وإنما عندهم هو ها هنا حس. هذا ينبغي أن ننظر فيه من جهة موضوع الزيادة في الإسناد، والزيادة في الإسناد يا إخوة إما أن تكون من جهة الأعلى، يعني بوصل المرسل أو برفع الموقوف، فهذه لها شأن لا ينظر فيها كما هنا. هناك لو كان يحيى بن أيوب وصل الحديث الذي أرسله غيره، هل نقول إنه زاد في الإسناد وناخذ بزيادته؟ لا، ليست هذه طريقة المحدثين. انظروا إلى الفرق، مع العلم أنه كله زيادة في الإسناد، لكن وصل المرسل ورفع الموقوف هذا كشف للعلة، أو آسف يعني مقابله يكشف علة هذا الحديث، أن مشكلة الأسانيد دائما في أكثر الأحوال عن، يعني العنعنة. فالعنعنة هذه في أصلها عند المحدثين كان مختلفا فيها، ففي القديم كان هناك طائفة من أهل العلم لا يقبلون العنعنة في الإسناد أبدا، فلا يقبلون إلا ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وسمعت، يقولون وكل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني لا قيمة له. وهذا المذهب كان عليه شعبة بن الحجاج وغيره، ولكن لصعوبة تطبيقه انقرض، خاصة لما تأخر الزمن، يعني كان تطبيقه في القديم أسهل قبل أن تتسع الروايات، لكن لما اتسعت الروايات وجدوا أن الواقع يفرض عليهم التعامل مع العنعنة بلون آخر، وإلا لترتب على ذلك رد جزء كبير من السنة. والسبب أن العنعنة في كثير من الأحيان لا تكون صادرة من الراوي الذين خاف من تدليسه، فقد يكون صرح بالتحديث، لأن الإتيان بالحديث بصيغة عن من بدايته، يعني من جهة الراوي حينما يحدث، ليست مقبولة. تصور يا أخي أنك أمام محدث ويقول عن فلان عن فلان، قلت لماذا لا تخبرنا بطريقة تلقيك عن فلان؟ هل أخذته عرضا أو سماعا أو إجازة في مجلس معك غيرك أو بانفرادك؟ يعني حدثك بانفراد أو حدثك مع مجموعة؟ مع مجموعة تقول حدثنا، بانفراد تقول حدثني، وهكذا. أما أن تأتيني بعنعن هذه يعني محل نظر. ولذلك فعلا يعني إذا صدرت من الراوي ابتداء شكوا في أمره، مثل ما أن سفيان بن عيينة لما قال، طبعا هي قد لا تكون هكذا عن، ولكن قد يكون قال، فسفيان بن عيينة لما قال قال الزهري، وهو من أكابر تلاميذ الزهري، حتى إن علي بن المديني يرجحه على الإمام مالك، يعني اختلف مع الإمام أحمد في هذه المسألة، فالإمام أحمد يقدم مالكا فيجعل مالكا رقم واحد من تلاميذ الزهري، علي بن المديني لا، يجعل سفيان بن عيينة هو رقم واحد في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. هذا يدل على مكانة سفيان بن عيينة، ومع ذلك لما قال قال الزهري استنكر ذلك تلاميذه، قالوا سمعته من الزهري؟ احنا العادة يقول حدثنا الزهري حدثني الزهري هكذا، فقالوا سمعته من الزهري، فأعاد، يعني ما كأنه سمع هذا السؤال، فأعادوا عليه السؤال، وثالثة أيضا، فقال لهم لا ولا ممن سمعه من الزهري، يعني ما سمعته لا ولا من أيضا، إنما سمعته يعني لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هكذا هشيم بن بشير لما تفطن تلاميذه إلى أنه قد يدلس عليهم عقدوا مؤامرة ضد شيخهم، وأرجو أن لا تفعلوها أنتم، فقالوا يعني لا نأخذ عنه اليوم إلا ما يصرح فيه بالسماع، يعني اتفقوا قالوا إذا لم يصرح بالسماع لا يكتب أحد. فلما جرى على عادته أحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح، وجدهم إذا لم يصرح لا يكتبون. ودائما الذي يدرس عينه تتنقل، يعني ترى أنا أشوفكم يعني في كل جهة عينه تتنقل من هنا ومن هنا، فلما فطن لهم تحسس، خاصة مع تكرار المثال عرف أنهم لا يكتبون ما كان فيه عنعنة، فأصبح يقول لهم حدثني فلان ومغيرة مثلا، حسين ومغيرة. حدثني حسين ومغيرة مثلا عن الشعب، فأخذوا يكتبون، فلما فرغوا قال: أدلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا: لا. قال: بلى، كل ما قلت فيه مغيرة فهو مما لم أسمعه من مغيرة. إذن ما الذي صنعت؟ الواو هنا نوى بها ماذا؟ واو القطع وليست واو العطف، فهم فهموها أنها واو العطف، يعني أنه حدثه حسين وحدثه مغيرة، وهو ينوي هكذا: حدثني حسين وقال مغيرة، أو هذا حديث مغيرة، فهذا مما لم يسمعه من مغيرة. فمثل هذا يجري. إذن ما دام الأمر كذلك، فلماذا جاءت العنعنة بين الراوي الذي يوصف بالتدليس وشيخه في كثير من الروايات؟ السبب إما التلميذ أو من دونه وهلم جرا. فبعضهم ربما جاء بالحديث في مجلس المذاكرة، ومجلس المذاكرة يتخفف فيه الشيخ من الرواية، فلا يأتي بالحديث كاملا مع صيغة التحمل والأداء. وأحيانا ربما كان كما يعبرون عن بكسل الراوي، يعني إما أنه جوابا لسؤال أو في معرض الفتوى أو غير ذلك، فلا يأتي بالحديث تاما كما يأتي به في مجالس التحديث، فيعبر بصيغة عنه، وهو لا يظن أن هذه الرواية ستفعل فعلها في الأمة بعد ذلك، يعني سيكون هناك مناقشات في صيغة عنه. لو علم أنها ستسبب وجع الرأس هذا لا صرح بالتحديث أو جاء بالرواية على وجهها وأراح الأمة من هذا العناء. وأحيانا ربما يشك أحد الرواة في الصيغة، هل قال حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني، أو يعني حينما يشك يأخذ بالحد الأدنى، وهذا ما يسمى بالتوقي والاحتراز عند عدد من الأئمة، يحتاط الواحد منهم، يقول: أنا لا أريد أن أدخل ذمتي شيئا، فأنا لست متأكدا من الصيغة التي استخدمها، فلآتي بالصيغة الأحوط، وهي عن. هل عن هذه مطية يركبها كل أحد؟ فلهذا كثرت العنعنة في الأسانيد لهذا السبب، وإلا لا تظنوا أن العنعنة التي تأتي في الأسانيد من تصرف الراوي الذي قبل العنعنة مباشرة، لا لا، هذا لا يحصل إلا قليلا، ولكن بما أنه قد يحصل، فمن يناقش قضية التدليس يبني المسألة على أصل، وهو الاحتياط في الرواية. فبما أنك لا تدري هل صدرت من المدلس نفسه أو ممن دونه، فالاحتياط في الرواية هنا ماذا؟ أن لا تتعجل في قبول هذا حتى تتأكد من أنها لم تصدر من المدلس نفسه. طيب، بينت إذن أن هناك مذهبا كان لا يقبل العنعنة مطلقا، ولكن لأجل اتساع الروايات وكثرة العنعنة فيها، لهذا السبب اضطر المحدثون للتخفف في التشديد في موضوع العنعنة، فقبلوها لكن بشروط. الشروط تعرفون أن منها ما كان موضع اختلاف من حيث التشدد أيضا من عدمه، فمنهم من يشترط طول الصحبة، ومنهم من يشترط أن يكون الراوي معروفا بالرواية عن ذلك الشيخ، هذه يعني كلها يعني مذاهب زائدة. لكن جاء البخاري شيخ علي بن المديني وتلميذ البخاري وطائفة من أهل العلم، نستطيع أن نقول إنهم هم الجمهور، فقالوا في هذا إنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة بين الراوي وبين شيخه حتى نقبل العنعنة. مسلم بن الحجاج وطائفة اكتفوا بالمعاصرة في مثل هذه الحال، فلم يأخذوا ما ذهب إليه علي بن المديني وغيره من أهل العلم. والمسألة معروفة أظن عندكم إن شاء الله تعالى، لأن هذه صارت يعني من الشهرة بمكان. لكن طبعا عندهم يعني شروط أخرى، مثلا مسلم لابد من إمكان اللقاء، يعني حينما يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وأن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس. كذلك البخاري حينما يقبل الحديث الذي حصل فيه لقاء بين في الأصل يعني بين الراوي وبين شيخه ولو مرة، فإنه يقبل عنعنة هذا الشيخ إذا كان بريئا من وصمة التدليس. لكن مع هذا كله فموضع العنعنة فيه خطر عندهم، خطير جدا. لماذا؟ لأنه في الأصل مختلفا فيه، يعني في الأصل كانوا يردونه، فإذا جاء ما يشكك في موضوع العنعنة فإنهم يرجعون للأصل. فما الذي شككنا في هذا؟ الذي شكك رواية ابن لهيعة ورواية يحيى بن أيوب حينما زاد الواحد منهم رجلا، ولو كان هذا الرجل غير موجود لكان من الأسهل عليه حفظ الإسناد هكذا: حميد عن أنس، أيما أولى، حميد عن أنس ولا حميد عن ثابت عن أنس؟ نعم، حميد عن أنس أسهل. وكذلك مكحول عن عنبسة أو مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة، انظر يعني مثل هذا الثقل، فكان أسهل على ابن لهيعة حفظ مكحول عن عنبسة. ولكن ليس هذا وحده فقط، وإنما لأجل في موضوع العنعنة الذي كان محل نظر في الأصل عند المحدثين. فهذا هو السبب الذي يجعل أبا حاتم يصنع هذا الصنيع. انظروا إليه وهو يقول: ولم يقل أحد من هؤلاء عن حميد سمعت أنسا. إيه؟ لم يصرح أحد منهم في موضع الزيادة. إذن هذا يستدعينا أن ننظر في مثال آخر يزيد الأمر وضوحا. ما نشوف ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر، ابن جابر هذا هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، عن بسر ابن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي إدريس وهو الخولاني، عن وافلة وهو ابن الأسقع، عن أبي مرثد وهو الغنوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لعلنا نتخيل الإسناد خاصة في هذه الجزئية، يعني هذا محل المناقشة. قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث. لاحظوا، ابن المبارك من كبار الحفاظ، ولكن كما قلت لكم سابقا إن مبنى علم العلل على أوهام الثقات. فيقول: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث. كيف؟ قال: أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين وافلة. يعني ماذا؟ زاد رجلا. سبحان الله، هناك تقبل زيادة ابن لهيعة ويحيى بن أيوب في الإسناد، وهنا ترد زيادة ابن المبارك. إيش رأيكم؟ ما هو يعني حيف هذا؟ ها؟ إيه، لاحظوا يعني هؤلاء المحدثين يعني لهم شفوف نظر في مثل هذه المسائل. والمسألة هي عين المسألة، يعني زيادة رجل يعني ليست في وصل مرسل مثلا أو رفع موقوف، لا، وإنما في ثنايا الإسناد. فهناك ابن لهيعة ويحيى بن أيوب يزيد واحد منهم رجلا فيأخذ بروايته لأنه قد زاد، وهنا يزيد ويقول: لا، وهم ابن المبارك في هذا. طيب نشوف ليه قال هذا الكلام. يقول: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين وافلة، ورواه عيسى بن يونس وصدقه بن خالد والوليد بن مسلم، هؤلاء ثلاثة، عن ابن جابر الذي هو شيخ ابن المبارك نفسه، مثل ما قلنا هناك في حميد، عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت وافلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي. طيب، هل نستطيع أن نكتشف الفرق بين هذه المسألة وبين تلك المسألة؟ يعني هناك أربعة خالفوا حميدا، صح ولا لا؟ ها؟ طيب، وهنا يعني هناك عرفنا أنه حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي ومعتمر ابن سليمان والأنصاري، وهو عبد الله الأنصاري. هؤلاء الأربعة كلهم رووه عن حميد عن أنس، فلم يذكر واسطة بينهم. وهنا ثلاثة الذين خالفوا ابن المبارك الحافظ المتقن، ومع ذلك قال نعم، قال سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي بسر قد سمع من واثلة، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، مثل ما أن حميدا سمع أنس، وكثيرا ما يحدث حميد عن ثابت عن أنس، هذا موجود في رواية حميد. طيب، يقول وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه. وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرفوا بحديثهم. يقول هؤلاء الذين خالفوا ابن المبارك شاميون، عيسى بن يونس، صدقة بن خالد، والوليد بن مسلم، هؤلاء كلهم من أهل الشام، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي. يعني مثل هذا المثال نحتاجه إن شاء الله تعالى لما نأتي على مسألة الاختصاص. فهؤلاء شاميون، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي، إذن هؤلاء أدرى بحديثهم فقط. طيب يا أخي، ابن المبارك زاد رجلا، وهناك يعني يحيى بن أيوب ضعيف وزاد رجلا، فقبلت روايته هناك وهنا رددت رواية ابن المبارك فقط لأن هؤلاء شاميون، هل يكفي هذا؟ لا، ليس هذا هو يعني السبب الوحيد، لا، هنا عدة مرجحات. نعم، ابن المبارك مروزي وليس شاميا، فهو غريب عن الشام، وأهل البلد أدرى بحديثهم بلا شك، لكن لاحظوا أن السبب الأساس هو قوله في الحديث هنا سمعت، فلم يأتي بالعنعنة. يعني هذا الفرق بين تلك الروايات وبين هذه الرواية، هذا هو السر المكنون في المسألة. يعني لو أن هذا الحديث قال فيه هؤلاء الثلاثة عيسى وصدقة والوليد عن ابن جابر عن بسر عن واثلة، ما تعامل أبو حاتم مع هذه المسألة هذا التعامل. لهذا نأخذ تقعيدا في هذا، فنقول في مسألة الزيادة في الإسناد والنقصان، طبعا نعرف أن هؤلاء الثلاثة نقصوا رجلا وابن المبارك زاد، صح؟ وأولئك الأربعة نقصوا ويحيى بن أيوب زاد، كذلك ابن لهيعة زاد، ونعمان بن المنذر نقص. طيب، ما القاعدة في هذا؟ لابد من وضع قاعدة يسار عليها، وهي التي يعبر عنها أحيانا بعض الحفاظ، سواء أبو حاتم أو الدارقطني أو البخاري أو غيرهم، وردت هذه العبارة في كلامهم، الزيادة من الثقة مقبولة. هل المقصود بها ما نحن بصدده في هذا الكلام الذي قرئ علينا؟ لا، ليس المقصود بها حرفية هذا الكلام، وإن كان هذا قد يدخل لكن بضوابط، لكن أكثر ما يريدون بهذه العبارة مثل هذه المسألة التي نتحدث عنها، وهي الزيادة من الثقة مقبولة في الإسناد المعنعن، لكن في غير ماذا؟ وصل مرسل أو رفع موقوف. طيب، التقعيد هنا هو موجود في كتب علوم الحديث، خاصة يعني عند الحافظ ابن حجر كان جزاه الله خيرا،
أوضح هذه المسألة، لكن لو أنه دعم ذلك بالأمثلة، لأن هذه يعني يا إخوة من دقائق هذا العلم، يعني قل من يتفطن لها، وتجدونها مبثوثة في كتب العلل، يعني تستخرج استخراج، يعني هذا هذه المسألة ومثيلاتها كثيرة، يعني لو ذهبت بكم يمكن تراجعوا مثلا المقدمة التي كتبتها للعلل، أنا أحلت على بعض المسائل، راجعوا أرقامها في المقدمة، يعني العلل لابن أبي حاتم هذا بالتحقيق الذي شرفت فيه وأشرفت عليه، كتبت فيه دراسة في مقدمة الكتاب، من جملتها إبراز مثل هذه الفوائد، فأحلت على أرقام المسائل في هذه المسألة. فالتقعيد في هذا أنه إذا جاءنا حديث بإسنادين في أحدهما زيادة راوي وينتقص هذا الراوي في الإسناد الآخر، فإننا لا نقبل الإسناد الناقص، أو نقول فإن الأصل قبول الإسناد الزائد، لاحظوا الأصل قبول الإسناد الزائد، ولا نأخذ الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من تحققهما معا، يعني لا يكفي واحد منهما، لا بد من تحققهما معا. ما هما؟ الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، مثل هذه العبارة التي أمامكم على الشاشة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. انظروا إلى بسر بن عبيد الله يقول سمعت واثلة، ولكن لو أنه قال عن واثلة لكان له شأن آخر، لعومل مثل معاملة يحيى بن أيوب وباللهيعة وهكذا. هذه واضحة إن شاء الله؟ والله ما أدري شكم خاملين، ما أدري يعني سهرانين أو طيب. الشرط الثاني أن يكون من نقص وليس من زاد، أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. طيب لو أن الذي نقص هو يحيى بن أيوب أو ابن لهيعة، هل كان يقبل أبو حاتم قوله سمعت؟ دعونا نفترض أن أولئك الأربعة وهم محمد بن سلمة والأنصاري ومعتمر بن سليمان وخالد الواسطي رووا الحديث بزيادة ثابت، يعني على العكس، وحميد وقال وجاء أيضا بالعنعنة في روايتهم ليست مشكلة ولكن بزيادة ثابت، وأما يحيى بن أيوب فرواه عن حميد قال سمعت أنسا، هل سيقبل أبو حاتم رواية يحيى بن أيوب في هذه الحال؟ قطعا لا. لماذا؟ لأنه وإن وقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة إلا أن من نقص هنا أقل عددا وأقل حفظا أيضا ممن زاد، فتغير الوضع تماما. لكن إذا كان العكس، يعني مثل هذه المسألة التي أمامنا، يعني يقع التصريح بالسماع من قبل هؤلاء الثلاثة الذين لهم بابن جابر اختصاص فهم شاميون وهو شامي، صاروا إذن أكثر عددا وأخص بشيخهم من ابن المبارك، حتى وإن كان المبارك حافظا فقد قضى عليه بالوهم في هذا الحديث لهذه الاعتبارات، أولا لوقوع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وثانيا لأن من نقص أكثر عددا وعندهم ما يقوم مقام الحفظ، وإلا فكل واحد من هؤلاء لا يداني ابن المبارك في الحفظ والإتقان، يعني ابن المبارك أحفظ من عيسى بن يونس، ابن المبارك أحفظ من صدقة بن خالد، ابن المبارك أحفظ من الوليد بن مسلم بمرات، يعني لا مقارنة، ولكن في هذا الموضع
عندهم مزيد حفظ. لماذا؟ لأنهم يحدثون عن شيخ شامي، وأهل البلد ألصق بشيخهم من الغريب. طيب، أرجو أن تكون هذه الصورة واضحة، ولننظر في بعض تطبيقاتها. في مثال كنت أردت أن أعرضها أمس، لكن جيد أني أجلته لهذا اليوم، يعني كنت نسيت أن أعرضها أمس، لكن الآن جاءت مناسبته، لأننا سنضرب عصفورين بحجر واحد. فتذكرون أمس يعني نحن تكلمنا على الترجيح بين شعبة والثوري في الحفظ. نريد أن نأخذ مثالا غير المثال الذي رأينا أمس، هو حديث التلبية. حديث التلبية نجد أنهم حكموا على شعبة بالوهم في ذلك الحديث، ليس كذلك؟ وعرفنا السبب، لكن سننظر الآن لماذا ما وهموا شعبة. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أظن حتى الصبيان يحفظونه، لكن ننظر في إسناده عند البخاري. يقول البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة ابن مرتد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أرجو أن ننتبه إلى إسناد شعبة هنا، فهو يرويه عن علقمة بن مرقد، هذا شيخه، وعلقمة يرويه عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. فانظروا إلى سعد بن عبيدة الآن في إسناد سفيان الثوري بعده مباشرة، ولاحظوا أن البخاري قدم رواية من؟ قدم رواية شعبة، وجاء بعد ذلك برواية سفيان الثوري، فقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد الذي هو شيخ شعبة عن أبي عبد الرحمن السلمي. أنت قس في الإسناد ولا لا؟ هي سعد بن عبيدة الآن لا يوجد في الإسناد، هي نفس المسألة التي معنا ولا لا؟ شعبة زاد رجلا والثوري نقص هذا الرجل، والبخاري كما ترون أخرج كلا الروايتين بالإسناد المتصل، يعني ما علق رواية سفيان هنا حتى نقول مثلا إنه أعلها، ولكن أخرج هذه وهذه. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا التصرف شيئا؟ يعني الآن مدار الحديث على علقمة بن مرثد، وشعبة يقول إن علقمة يأخذه عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، والثوري يقول بل علقمة أخذه عن أبي عبد الرحمن مباشرة، يعني هذا أو هذا لازم الرواية، فمن نأخذ بقوله، شعبة أو الثوري؟ أو يمكن مثلا أن يعني يجمع بين الروايتين، يعني إما أن نرجح رواية شعبة أو نرجح رواية الثوري أو نجمع بين الروايتين. فخلونا أولا يعني نأتي بالتقعيد الذي ذكرته لكم، دعونا نطبق الشرطين. الشرطان نطبقهما في رواية من؟ في رواية شعبة. يعني أخواننا نريد نمشي صح، يعني أي لا نطبقها في رواية الناقص. أنا قلت لكم لا نأخذ بالإسناد، يعني الأصل قبول الإسناد الزائد، ولا نأخذ أبدا بالإسناد الناقص إلا بالشرطين، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. طيب، هل وقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة هنا؟ أينه؟ يعني علقمة يقول عن أبي عبد الرحمن، ما وقع التصريح بالسماع، يعني نحن نريد من عن هذه أن تكون سمعت. لو كانت عن هذه سمعت لا إشكال، خلاص. الشرط الثاني يكون تحقق. سفيان أحفظ أو شعبة؟ سفيان أحفظ. إذن الشرط الثاني موجود صح، لكن الشرط الأول غير موجود، تخلف الشرط الأول. طيب، فهل نقبل رواية سفيان أو ماذا؟ طيب، كيف أخرج البخاري كلا روايتين؟ يعني قد يقول قائل يعني الآن عندك فرق بين الروايتين، فإما أن يكون المصيب شعبة أو يكون المصيب سفيان الثوري، فلماذا يا بخاري يعني تجعلنا في هذه المتاهة، يعني بهذه الصفة ليه؟ ها؟ كيف يمكن الجمع؟ طيب أعطوني كيف يجمع بين الروايتين. ها؟ يعني يمكن يكون علقمة بن مرثد سمعه من أبي عبد الرحمن السلمي، ومرة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي كذا. طبعا هذه المشجب الذي يعلق عليه العذر دائما، خاصة على طريقة الفقهاء والأصوليين. يقولون يعني الحكم للزائد لأنه معه زيادة علم، ولا يمنع أن يكون علقمة لقي بعد ذلك أبا عبد الرحمن السلمي فأخذه منه، فيكون سمع هذا الحديث من سعد بن عبيدة وسمعه من أبي عبد الرحمن السلمي. لكن يا جماعة، يعني إذا كان أخذه من أبي عبد الرحمن السلمي، يعني أنت تعرف إذا قيل للإنسان أين أذنك وين يقول كذا ولا كذا؟ المسألة واضحة، يعني أسمعه من أبي عبد الرحمن السلمي ثم أذهب وأقول حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، يا أخي ما تكون طيب أنك سمعت من أبي عبد الرحمن السلمي، ليه تروح لسعد بن عبيدة؟ هذا السؤال وارد ولا ما هو وارد؟ يعني يا جماعة أخوان، أنا أريد لكم يعني تنظرون لهذه المسائل بمثل هذا الحس الذي عند المحدثين، عشان نعرف أعذار المحدثين ونعرف شفوف نظرهم، أنهم ما يأتون هذه المسائل هكذا جزافا، لا، عندهم يعني ألغاز فيها. عندك شيء؟ يقول إنه بداية سمعه من سعد بن عبيدة فحدث به شعبة، ثم بعد ذلك لقي أبا عبد الرحمن فسمعه منه فحدث به سفيان الثوري. طيب أنت شوف، الذي يعترض لابد يكون عنده اعتراض علمي، فمن الذي يعترض؟ لابد يعني يبرر وجهة نظره لماذا. طيب عندنا اثنان، نشوف الأول. نعم، وجهة نظرك جيدة، لكن خلني سأعود لك، خلني نسمع ما عند الأخ. يعني في اختلاف بين الروايتين. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ ايضا عندك انت وجهة نظر، يعني نطورها ان شاء الله تعالى شوي، كان ودي انك تطورها انت، لكن لا بس، انت يعني اعطيتنا طرف حبل. يعني كلا الاخوين جزاهم الله خير، يعني لحظة ملحظا يمكن نبينه ان شاء الله تعالى. لكن ما تفضل به الاخ مهم، يقول لو كان علقمة بن مرثد سمعه من أبي عبد الرحمن السلمي لذهب شعبة وسمعه منه، يعني ما دام أنه حدث به شعبة بواسطة سعد بن عبيدة ثم ذهب وسمعه من أبي عبد الرحمن السلمي، طيب ما كان شعبة يروح على طول لأبي عبد الرحمن السلمي؟ شو رأيكم في الكلام هذا؟
يعني نريد نثير ما عندكم يعني من مثل هذا، هل هذا الاعتراض في محله او لا؟ ما اشوف لا من لا مؤيد ولا معترض، وهو لم ايوه. طيب تجاوب على هذا السؤال، ها يعني انت خلاص الان سلمت للاخ. ما رغبت ان تكون جبانا الى هذا الحد، لا تكون جبانا الى هذا الحد. لا لا خليك متمسك بما انت عليه، لكن نريد يعني نناقش القضية فعلا، يعني ما تفضلت به في محله والاعتراض هنا في محله، وهو أنه إذا كان أبو شعبة لا يمكن يكون أدرك بعد الرحمن السلمي، فمعنى ذلك أنه لما حدثه علقمة بن مرثد بهذا الحديث عن سعد بن عبيدة قطعا سيكون أبو عبد الرحمن السلمي مات، ما دام أن شعبة لم يدرك أبو عبد الرحمن السلمي. ولو كان أبو عبد الرحمن السلمي موجودا حتى يذهب له علقمة بن مرثد بعدما حدث به شعبة، يذهب شعبة ويسمعه منه مباشرة، ما الذي يمنعه؟ شعبة يعني معروف بأنه أحيانا يرتكب المصاعب في سبيل الوصول إلى جزئية من الجزئيات، يعني مرة رحل إلى كان بالكوفة يأخذ عن أبي إسحاق السبيعي حديثا لم يفصح أبو إسحاق السبيعي بالسماع منه، شعبة يقول سمعت، ويرفض أبو إسحاق السبيعي أن يجيبه، فيتدخل مسعر بن كدام، يعني كان اشتد الأمر بينه وبين الشيخ أبي إسحاق، فتلطف مسعر بن كدام وقال عمرو بن عطاء في مكة، محمد بن عمرو بن عطاء في مكة، الله نسيت اسمه، قد يكون عمرو بن عطاء ومحمد بن عمرو بن عطاء في مكة، يعني إذا أردت يا شعبة لا تشغب على شيخك، اذهب إليه وتثبت. فذهب إليه في مكة وقال أنت سمعته من عقبة بن عامر هذا الحديث؟ قال لا، سمعته من إبراهيم بن سعد في المدينة. فذهب إلى المدينة، يعني ترك الحج، كان أراد أن يجمع بين الاثنين بين حج والسماع، فترك الحج وذهب إلى المدينة. فلما جاء إبراهيم بن سعد قال سمعت هذا من عقبة بن عامر؟ قال لا، سمعته من زياد بن مخرق، الحديث من عندكم من العراق، لماذا جئت أنت للمدينة؟ ارجع للعراق مرة ثانية، وزياد بن مخرق في البصرة. فرجع شبه إلى البصرة وقابل زياد بن مخرق، فقال له يعني الحديث ما يصلح لك يا شعبة، هذا ليس من بابتك، حدثني به شهر بن حوشب. فقال شعبة دمر علي شهر حديثي، فانظر هذه اللفة كيف ترتكبها شعبة يتحقق ويتثبت. فيعني لو كان هذا مما أخذه علقمة شعبة يعني سيذهب إلى أبي عبد الرحمن السلمي، هذا طبعا في الأعم الأغلب وليس شرطا، لكن المهم أننا نستفيد من هذا قاعدة، وهي أنه لا بد أن يكون الشيخ حيا ويمكن علقمة السماع منه لما حدث شعبة بهذا الحديث، يعني لا بد من استخدام التاريخ في هذا. ففي حال تحديثه شعبة بهذا الحديث لا بد أن يكون أبو عبد الرحمن السلمي حيا حتى يمكنه بعد ذلك أن يذهب إليه فيقابله فيأخذ الحديث عنه، هذه مسألة مهمة. طيب قد يقول قائل لماذا تشدد هذا التشديد؟ ألا يمكن أن يكون قبل أن يحدث به شعبة؟ يعني في حال وجود أبي عبد الرحمن السلمي سمع الحديث من سعد بن عبيدة ثم ذهب وسمعه من أبي عبد الرحمن السلمي، فيأتي الاعتراض الذي ذكرناه، إذن لماذا يزيد سعد بن عبيدة وفيه توعير الطريق؟ فيه توعير الطريق، يعني ليس لزيادة سعد بن عبيدة معنى إلا
أن تأتينا يا من تقول هذا الكلام بحجة وعذر. فما تفضل به الأخ وهو النظر إلى المتن جيد، لكن بشرط أن يكون الاختلاف في اللفظ ينبني عليه معنى. أما إذا كان من باب الرواية بالمعنى المعنى واحد فهذا لا يؤثر. فإذا قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أليس المعنى واحدا؟ المعنى واحد، يعني ما يترتب عليه حكم. معي يا أخي؟ فالتفاتك للمتن جيد، يعني بالعكس أنا أقول يعني أن نظرتك جيدة، لكن ينبغي أن تضيف لها هذه الجزئية، وهي هل هذا الاختلاف يؤثر أو لا يؤثر. فإن كان يؤثر في الحكم نعم، هنا قد يكون هناك مزية، فيقول إن الحديث الذي سمعته من سعد بن عبيدة يؤدي معنى، والحديث الذي سمعته من أبي عبد الرحمن يؤدي معنى آخر، أو العكس، يعني رواية سعد بن عبيدة فيها زيادة معنى وهذه فيها انتقاص هذا المعنى، فكأن تلك الزيادة في حديث سعد بن عبيدة صارت كأنها حديث مستقل. فجيد الالتفات للمتون والتدقيق فيها طيب، لكن دعونا الآن ننظر. إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا فرق بين الروايتين. أنت ذكرت قضية استمع، ما الذي تقصده بالاستماع في هذا؟ طيب نحن الآن السماع نحتاجه يا أخي في الإسناد الناقص وليس في الإسناد الزائد. الإسناد الزائد ما عندنا فيه شك، يعني نحن لا نناقش الزيادة في أو السماع في الإسناد الزائد، نحن نناقشها في ماذا؟ في الإسناد الناقص. طيب هل لا زال عندك بودي أن تواصل، هل عندك شيء زيادة على ما ذكر ولا خلاص ألقيت السلاح؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. أي؟ طيب علقمة بن مرثد أليس مدلسا؟ لاحظوا يا أخوان في مبحث الزيادة لا يأتي عندنا أو لا يؤثر مبحث التدليس، قد يكون يعطينا يعني زيادة تأكيد فقط، لكن لو لم يكن الراوي مدلسا فإننا أيضا سنعامله نفس المعاملة. فعلقمة بن مرثد هنا لا يهمنا مدلس أو غير مدلس، ليست مشكلة. يمكن يعني أن يستفاد بعد ذلك لو رجحنا الرواية التي فيها الزيادة، يمكن نقول هذا دليل على أنه يدلس. يعني رواية سفيان الثوري إن كان إسقاط الراوي من علقمة بن مرثد وليس له معنى، يعني ليس لهذا الإسقاط معنى، فإنه يمكن أن يقال أو يستدل بهذا الحديث أو بهذا التصرف على أن علقمة بن مرثد مسكنا عليه دليلا في التدليس، مثل ما قال الإمام الشافعي من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته. فمرة يأتينا بالإسناد وليس فيه واسطة بينه وبين الشيخ، ومرة يحدث به بواسطة، هذا دليل على أنه أخذه بواسطة، فصار إذن فعله الأول تدليسا، هذا يمكن نستدل به على التدليس. ولكن حتى لو لم يكن الراوي مدلسا أو ممن عرف بأنه يشدد في مسألة التدليس، فإن الإشكال والاعتراض سيرد أيضا، يعني لا فرق. أعيد النظر في الرواية الأولى، هل ثمة فرق آخر؟ اكتشفه أنت. ها؟ أنت شوف أشوف هذا الله في مكانك تشوف الشاشة.
سفيان علان قال عنك كتب قال
هذه ليست مشكلة أيضا، يعني الحديث أخذه سفيان وشعبة كلاهما أخذه عن علقمة بن مرثد، يعني حتى لو لم يصرح سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد فالحديث يعني قطعا ثابت، طريق سفيان الثوري عن علقمة، ليست هذه المشكلة. لا سمعت سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة الإشكال في أبي عبد الرحمن السلمي، هل سمع من أبي عبد الرحمن السلمي أو لا؟ يعني الإشكال عندنا في رواية سفيان الثوري التي حصل فيها نقص الراوي، علقمة يقول عن أبي عبد الرحمن ما قال سمعت، هذا هو موضع الزيادة، هذا الذي نقول لابد أن يرد التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني كان بودنا أن يكون بدل عن هذه سمعت، لو جاء خلاص انتهى الإشكال، قبلنا هذا. طيب هذا المشكل، هذا المشكل ما دام انها تحتمل وجود الواسطه، فلماذا اخرج البخاري هذه الروايه مع وجود الدليل على ان فيه واسطه؟ يعني هذه الروايه ممكن تكون مدلسه، صح ولا لا؟ يعني ما دام تلك الروايه كشفت لنا ان فيه زياده في هذا الموضوع، فاحتمال ان تكون هذه الروايه مدلسه. لا، البخاري أخرج روايتين كلتيهما، لكن قدم رواية شعبة، يعني أحيانا يفهمون من تقديم مسلم أو تقديم البخاري للرواية اختياره الرواية الأولى. نعم، لكن إذا أورد الرواية الثانية بالإسناد المتصل فمعنى ذلك أيضا أنه ليس له اعتراض عليها، لكن فضل الرواية الأولى. لكن لو كان له اعتراض عليها أو عنده توقف فيها لعلقها مثل ما صنع في المثال الذي عرضناه يوم أمس، وهو حديث عائشة، حديث التلبية، تلاحظون أنه قال وقال شعبة، ما أوردها بالإسناد المتصل. يعني قبل البخاري رواية سفيان لأن سفيان أحفظ من شعبة، ما فيه إشكال في أبي نعيم، يعني لا 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 ما وقف إن شاء الله تعالى، البيوت تؤتى من أبوابها. تفضل. يعني هذا الجواب غير علمي، يسمح لي يعني في هذا، أولا يعني نحن لا نقول إن سفيان قد دلس، ما نقول الكلام هذا، ثم إن مجرد إخراج البخاري لرواية سفيان هذا دليل على أنه قبلها، ما في شك، يعني ما ليس هناك اعتراض عليها البتة، ولكن نحن نريد أن نتلمس السبب. لأجل إخراج رواية سفيان، طيب ما نحن نريد أن ننظر في هذه القاعدة وتطبيقاتها. لا ليست خاصة بأبي حاتم، بل حتى البخاري يعملها وسترى. نعم لا أنا لو فيه شيء يؤثر يعني من خارج الروايتين كان أطلعتكم عليه، يعني لا أعطيكم يعني معلومات ناقصة. لا خلونا في الروايتين المعروضة أمامنا، يعني ما في شيء آخر، يعني لا تضع احتمالا خارج الروايتين أبدا.
الرواية الأولى قال البخاري أنها أولى بالتقديم لفصل سيرة التحمل فيش عن عنا، الرواية الثانية فيها ملمح الأول
الناقة تكون مروية بالمعنى. طيب أنا أريد أن أؤكد على جزئية حتى يعني لا تذهب بكم الظنون مذاهب بسبب قول شعبة هنا أخبرني علقمة ونحو ذلك، وقول علقمة سمعت سعد بن عبيدة،
لا يؤثر عليكم هذا، يعني فقط الذي يؤثر فقط في رواية سفيان الثوري قول علقمة عن أبي عبد الرحمن، بس عن الباقي مسألة التصريح بالسماع سواء من شعبة عن علقمة أو من علقمة عن سعد بن عبيدة، هذه لا تؤثر في الموضوع، ليس لها أثر البتة. الذي له أثر فقط عن في رواية سفيان الثوري فيما بين فقط علقمة وأبي عبد الرحمن السلمي. وشوفوا لنا الموضوع من جهات أخرى،
أورد الرواية حتى يقول إن الرواية فيها من حتى تكون مغير المعنى وقد تبادل شمس بيك أن هذه الرواية ضعيفة، فأنا أريدها وأصحيحها يعني جيد مع
ذلك. يعني هو يسلم بعلتها البخاري؟
قد يكون مظهرها لا معدولة، ولكن هو يكون
كيف تكون صحيحة؟ يعني لابد من يعني نظرة علمية، كيف تكون صحيحة وفيه نقصان رجل؟ يعني هذا الإسناد سقط منه رجل، كيف تكون صحيحة؟ لابد من الجواب العلمي على هذه الجزئية. عندك شيء؟ طيب انت تقول ذكر هذه الفائدة من علقمة؟ ايه طيب طيب جيد كلامك، بس وضح يعني كيف يكون هذا، يعني ابغى افهم يعني ليش انت رحت لقول قال واقرأ ابو عبد الرحمن. أنا أشكر لك الحقيقة اللفتة هذه، فعلا هذه هي يعني بيت القصيد في هذا لأجل يعني نفهم لماذا البخاري أخرج كلا روايته. و نعم يستحق هذه الزيادة، تفضل الحقيقة هذه زيادة أيضا. نعم يا إخوة، يعني البخاري ليس غرا فقط يعني تصير المسألة يعني العوبة يخرج هذه ويخرج هذه هكذا بلا مبرر، لا، لاحظوا أن هذه الزيادة التي جاءت في إسناد شعبة لا توجد في رواية سفيان الثوري، إذن الحديث نعم يرويه علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وسفيان الثوري مشى مع الأصل فجاء بالإسناد كما ذكره علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي، ولكن شعبة روى هذا الحديث عن علقمة بن مرثد وفيه زيادة قامت مقام الحديث المستقل، يعني كأن هذا حديث آخر، وهي هذه الفائدة. قال من القائل هنا؟ هو سعد بن عبيدة، يعني قال سعد بن عبيدة وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني حتى جاء عصر الحجاج. قال من القائل؟ أبو عبد الرحمن السلمي، وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، كان أبو عبد الرحمن السلمي جلس 70 سنة وهو يقرأ القرآن، فما الذي جعله يحتمل هذه 70 سنة؟ وتعرفون أن إقراء الصبيان والصغار وربما أيضا حتى الكبار يعني ممل وفترة طويلة، فما الذي جعله يحتمل هذا؟ يقول هذا الفضل الموعود في هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الذي جعلني أصبر وأحتمل. فهذه الزيادة إنما جاءت في رواية شعبة، فلذلك جعل البخاري فرق. فإذا إذا جاءنا الإسناد الناقص كالإسناد الزائد تماما، ليس هناك فرق بين الروايتين، فنطبق نعم الشرطين. لكن إذا كانت الرواية الزائدة التي فيها زيادة رجل فيها زيادة في المتن، فإننا يمكن أن نقبل كلا الإسنادين على اعتبار أن هناك احتمال أن يكون لقي أن يكون أخذ هذا الحديث بواسطة وفيه تلك الزيادة، ثم لقي الراوي الأصل فأخذ عنه ذلك الحديث لكن بدون الزيادة، أو يكون في الأصل يعني علقمة بن مرثد قبل أن يلقى سعد بن عبيدة أخذ الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي هكذا بلا زيادة، فقط خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم بعد ذلك لقي سعد بن عبيدة فحدثه بعين الحديث ولكن فيه تلك الزيادة، هذا فيه احتمال أن يكون موجودا. على كل حال مثل هذه الدقائق هي التي يمكن أن تؤثر على مثل هذه الاختلافات، وإلا فإن هناك جواب يعني يمكن يكون سهلا، وهو أن البخاري إنما أخرج رواية شعبة مع العلم أن شعبة أقل حفظا وإتقانا من سفيان، لأن شعبة قد زاد رجلا، فشعبة مشى على الأصل، سمعت يا أخي؟ يعني شعبة ماشي مع الأصل والبخاري يعرف هذا الأصل، فرواية شعبة هي الرواية الأصل، وهو أن من زاد فروايته هي الأصل، وإنما أخذ أو أخرج الإسناد الزائد الناقص لهيبة سفيان الثوري. وفعلا يعني من ينظر في ترجمة سفيان الثوري ومكانته عند أهل العلم يجد أن له مكانة عجيبة فيهابونه، فيعني يخاف أن يكون شعبة قد وهم حتى في الزيادة، يمكن أن يكون هذا الخوف واردا، ولكن يعني ليس لديه دليل، فشعبة روايته ما مشت على وفق الأصل، لكن لما كان فيه مثل هذا الفرق ربما كان هذا مسوغا لقبول كلا الروايتين، فتلك الرواية إنما اقتصرت على الحديث المرفوع، ورواية شعبة فيها هذه الزيادة فصار هناك فرق بين الروايتين. طيب هذا المثال يعني أطلنا فيه، لكن إن شاء الله تعالى لا نعدم الفائدة، خاصة أن هذا العلم وهو علم العلل أشبه يكون بالرياضيات، أو أنا أشبهه دوما بالعلوم التي يتلقاها رجال الأمن في البحث والتحري وكشف الجرائم وهلم جرى. نعم نحن أيضا نكشف الجرائم لكن التي قد تقع في الأسانيد وعلى الأحاديث النبوية، فعلا يعني هؤلاء رجال الله سبحانه وتعالى قيضهم لخدمة هذا العلم بمثل هذه اللفتات. بطبيعة الحال كلما أكثر طالب العلم من الأمثلة والنظر في أحوال هؤلاء الأمة كلما ازداد قناعة بما عندهم، لكن لاحظوا يا أخوة أن المبتدئ قد لا يعني يأخذ هذه الأمور بمأخذنا نحن. أنا في بداية الطلب ما كنت يعني أنظر لهذه المسائل هذه النظرة، لكن لما يعني أطلت النظر وتعرفت على مناهج القوم عرفت أن هذه المسائل لها أبعاد ليس كل أحد يدركها، فأنا أنصح إخواني بكثرة القراءة في الكتب التي تعنى وتفتش في هذه المسائل، اقرأوا في كتاب شرح العلل لابن رجب فإنه مفيد جدا في هذا، أكثروا من التطبيقات في كتب العلل، علل الدارقطني، علل الترمذي، علل ابن أبي حاتم، أي كتاب من كتب العلل حاولوا أن تنظروا في التطبيقات وتسألوا، يعني إذا كان هناك شيء يعني ما هو مفهوم لكم اسألوا بعض المختصين، تعرض المسألة بالكامل وتقول كيف قال كذا ولماذا حصل كذا، فربما أتاك الجواب
في بفائدة ليست موجودة عندك، فيتفتق الذهن عن أشياء وأشياء، مثل ما رأينا في هذه الفائدة التي عرضت أمانا، والله تعالى أعلم. طيب، أنا بودي أن نتجه، لأن هذه المسألة أطلنا فيها جدا، لكن إن شاء الله تعالى أنها فيها فوائد، نتجاوز. والكلام كله يعني في خير، يعني كان بإمكاننا أن نقف مع كثير من العبارات التي وردت بعض الوقفات، لكن الوقت يمضي، والآن الوقت أوشك أن ينتهي أيضا، يعني ما بقي تقريبا إلا 10 دقائق، لكن ننظر للقرينة التي بعد هذا فقط، يمكن يعني أن تكون سهلة ونتجاوزها. قرينة الاختصاص أيها الإخوة، المقصود بها أنها تقوم مقام الحفظ، وقد تقدم على الحفظ، تقوم مقام الحفظ وقد تقدم على الحفظ، مثل ما رأيناه مثلا في رواية عبد الله بن مبارك مع الآخرين، كيف أن الاختصاص قدم على الحفظ. بعض الرواة يطيل ملازمة الشيخ فيكون من خلص أصحابه، وتذكرون أننا قسمنا طبقات أصحاب الزهري إلى كم طبقة؟ إلى 5 طبقات. قلنا عن الطبقة الأولى إنهم خلص أصحابه، هؤلاء هم الذين صار لهم بالزهري اختصاص. فلو جئت على سبيل المثال لمعمر بن راشد و ابن جريج، انظر في ترجمة هذا وانظر في ترجمة هذا، ستجد ابن جريج أعجوبة في حفظه وإتقانه، يعني لا يدنيه معمر، ولكن إذا روي عن الزهري قدمنا الأقل حفظا وهو معمر. لماذا؟ لاختصاصه بالزهري. فالاختصاص هنا قدم على ماذا؟ قدم على الحفظ والإتقان. هذه هي صورة الاختصاص العامة. قد يكون الاختصاص بهذه الصفة، يعني تلميذ عن شيخ، وقد يكون بالبلد، مثل ما رأينا في ترجيح رواية أهل الشام على رواية ابن المبارك. لماذا؟ لأن أهل البلد لهم بشيخهم اختصاص، يعني هم لازموه أكثر من ملازمة الغريب. لكن افترض أن هذا الغريب أقام في البلد مثل إقامة الذين اختصوا، ثم غرف علم الشيخ، يعني مثلا سعيد بن منصور هو خراساني من خراسان، ولكنه أقام في مكة وغرف علم سفيان بن عيينة، فصار بهذه الصفة من أخص أصحاب سفيان بن عيينة. فلا يقال مثلا إننا نقدم مثلا من هو أحفظ من سعيد بن منصور في سفيان بن عيينة لأجل قضية الحفظ، لا، إما أن يكون شاركه في الاختصاص مثل الحميدي، فالحميدي له بسفيان بن عيينة أيضا اختصاص، ومن العلماء من يقدم الحميدي على سعيد بن منصور، والمسألة يعني محل نظر. هذه اللفة أرجو أن تراعى. فمتى نعد أهل البلد لهم بشيخ اختصاص؟ إذا كان الغريب عنهم لم يختص بالشيخ مثلهم، أما لو أنه جاء وصار له بالشيخ اختصاص مثل سعيد بن منصور بسفيان بن عيينة فالأمر يختلف، صار أيضا هناك اشتراك في الاختصاص تماما. طيب، كذلك أيضا رواية أهل البيت، فإذا كان الشيخ من بيت والتلميذ من نفس البيت، إما أن يكون ابنه أو ابن ابنه أو ابن زوجته ونحو ذلك، يعني عاش معه في نفس البيت فصار له به اختصاص، أيضا هذا يكون داخلا في الاختصاص. يمكن أن نجعل هذا الاختصاص على هذه التقسيمات الثلاثة، ولكن حقيقة كلها ترى تدخل في الاختصاص. يعني الآن نلاحظ أن الشيخ هنا جعل الاختصاص الأول هو مثل اختصاص أصحاب الزهري بالزهري، ولكن نلاحظ في موضع آخر أنه جعل رواية أهل البلد كذلك، وجعل رواية الأبناء عن الآباء كذلك، يعني هو أبعد بينها مع العلم أنها المفروض أن يضم بعضها مع بعض. إذن نحن سنتعامل مع هذه القضايا الثلاث معاملة واحدة، وهي أنها من نوع الاختصاص. فالاختصاص إما أن يكون اختصاص شيخ بتلميذه بدون علاقة أخرى، وإما أن يكون اختصاص أهل بلد بشيخهم أو أهل البيت بالشيخ الذي من البيت نفسه، مثل أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي يروي عنه ابن ابنه إسرائيل بن يونس، فصار من أخص الناس بجده، يعني حتى شعبة وهو من أوثق أصحاب أبي إسحاق السبيعي يحيل على إسرائيل، يعني يعترف لإسرائيل بالحفظ والإتقان، وهو أجود سياقات لأحاديث جده من شعبة. فإسرائيل إذن مع العلم أنه صغير السن ولم يأخذ في القديم مثل ما أخذ سفيان الثوري وشعبة من أبي إسحاق، لكن مع ذلك أيضا صار له بجده أبي إسحاق اختصاص، لأنه كان يقوده، لأن أبا إسحاق كف بصره فصار الذي يقوده هو إسرائيل، فصار مختصا بشيخه. إذن هذا من اختصاص الابن بأبيه أو الابن بجده. حماد بن سلمة له بثابت اختصاص، لماذا؟ لأن ثابتا هو زوج أم حماد بن سلمة، فحماد ربيبه، عاش في كنفه في البيت نفسه فصار له به اختصاص. كذلك غندر مع شعبة، شعبة زوج أم غندر، فغندر ربيب شعبة. يقول عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. لهذا تجد رواية غندر لها اعتبار كبير عند أهل العلم، بالرغم من أن غندر من حيث الحفظ والإتقان يعني ليس بذلك، يعني لو روى غندر عن غير شعبة تجد غندر هنا غير غندر هناك، رواية غندر عن غير شعبة قد تدخلها الأوهام، لكن إذا روى عن شعبة لا، الأمر يختلف تماما. فهذا بالنسبة لاختصاص أهل البيت. أما اختصاص البلد فمثل ما رأينا من اختصاص أهل الشام بشيخ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أو غير ذلك، مثل ما روى لو روى المدني عن مدني أو الكوفي عن كوفي، لكن إذا روى المدني عن كوفي تجد بعض أهل العلم لهم في المسألة هذه كلام، يقول بعضهم يقول أهل المدينة إذا روى عن أهل الكوفة زلقوا، تعرف أنت لما تأتي في مكان فيه زلق يعني تزل بك القدم، فانظر الاختلاف البلدان في هذه الحال يعني يكون مشوبا بالحذر. نعم قد يروي إنسان عن غير أهل بلده، لكن إما أن يكون يعني ليس في الإسناد علة، وإما أن يكون فيه علة تكتشف بهذه الواسطة من غربته عن بلده، فربما أنه لم يكن معه كتاب، ربما لم يكتب، ربما حدث من حفظه، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي قد تقع، والله تعالى أعلم. أنا أعطيكم الآن الكلام مجملا، نحن نحتاج إلى القراءة ولكن الوقت الآن انتهى، نقرأ إن شاء الله تعالى بإذن الله يوم غد، وربما أيضا اختصرنا في القراءة وضممنا يعني الأنواع الثلاثة كلها مع أو القرائن الثلاث مع بعض لتكون قرينة واحدة وهي قرينة الاختصاص، لكن بهذه الأقسام الثلاثة ممكن نقرأ طرفا من هنا وطرفا من هنا وطرفا من هنا من هنا ويغنينا عن القراءة الكاملة في هذا، خاصة فيما يتعلق بأقوال الأئمة. وأنا بودي أخوة يعني إذا أمكن أنا بعضكم ولا يتكل أحد على الآخر، بودي أن تقرأوا المبحث قبل المجيء بحيث أنني إذا اختصرت يعني تركت بعض الكلام يمكن يكون هناك شيء لفت انتباه أحدكم في الكلام الذي ترك فيسأل عنه، فجيد تستثيرون يعني الفائدة بالسؤال. طبعا أنا أقول هذا يعني تجنبا للإطالة التي قد تذهب علينا الوقت. نحن شيخ عبد الله عندنا درس يوم الخميس إن شاء الله أيضا فجر الخميس. لا بس يعني نستغل أن يعني بعض الدورات يقولون ما في شيء يوم الخميس، فأنتم جيد ما دام فيه درس يوم الخميس يعني يكون عندنا مزيد وقت إن شاء الله تعالى. فلا لكن إذا قرأتم وكان هناك شيء ترك وعندكم فيه استفسار فهذا جيد، يعني تختصروا علينا الوقت، لأن ما الذي أختصره يعني الأقوال كلها إذا كانت يعني على شيء واحد، يعني مثلا حينما ترد أقوال عدد من الأئمة كلها تؤكد موضوع الاختصاص وأهميته، خلاص نحن عرفنا أهمية الاختصاص، يمكن نأخذ نماذج من أقوال الأئمة قول فلان قول فلان قول فلان وهل مجرة، ويكفينا عن استعراض باقي الأقوال التي كلها تحوم حول شيء واحد والله تعالى أعلم. طيب إن كان عندكم أي استفسار فيما مضى فتفضلوا به قبل أن نطرح السؤال. ما في أحد تفضل. طيب إن شاء الله تعالى هذه الزيادة التي جاء بها سعد بن عبيدة قال وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي إلى آخر هذه الزيادة، احذف منها أو احذف من الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجاء بالحديث هكذا شعبة أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال يعني إيش اللفظة لا لا ما نريد الحديث، نحن نريد نريد هذه الزيادة. قال نعم عن سعد بن عبيدة قال أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، ثم قال أبو عبد الرحمن السلمي ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني استحضاره للحديث، يعني هذه الزيادة التي تراها مضللة تقوم مقام حديث مستقل، يعني كأن رواية سفيان الثوري حديث وكأن رواية شعبة بن الحجاج حديث آخر، فهذه الزيادة التي جاءت في رواية شعبة بن الحجاج نجد أنها إنما أخذت بواسطة سعد بن عبيدة. أما الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه فإن علقمة بن مرتد سمعه من أبي عبد الرحمن السلمي وسمعه من سعد بن عبيدة لكن بهذه الفائدة، فكأن هذه الفائدة جاءت شاهدا لهذا الحديث، يعني كان صارت الرواية ها هنا بهذه الزيادة تقوم مقام حديث مستقل تماما. أنا أعذر الحقيقة يعني بعض الأخوة الحضور أو أعذركم جميعا لصعوبة يعني مثلا إدراك بعض الأمور لأنها تحتاج إلى طول الممارسة، فالذي يعني يحضر ويمكن يكون عنده قراءات سابقة فتجده يعني يعرف مثل هذا الكلام بسرعة، وإذا توقف فإنما يتوقف في أشياء محددة، والذي يعني ليست عنده قراءات كثيرة وهو مبتدئ إن شاء الله تعالى في طريق الخير وعنده مثل هذا الحرص وتصعب عليه مثل هذه الأمور، نقول لابد من التحلي بالصبر، لابد من الإكثار من القراءة، وستجد أن هذه الإشكالات تحل عندك شيئا فشيئا بالإكثار من القراءة والإكثار من التطبيق، أكثر من الأمثلة التطبيقية. ومثل ما قلت لك، يعني إذا عرض لك شيء ما فهمته اسأل، حتى بطريق الهاتف أو بطريق الرسائل اسأل، وإذا جاءك الجواب ستجد أنه حلت عندك مشكلة، بعدها تعمد إلى أمر آخر وتسأل عنه، فتحل عندك إشكالات العلم شيئا فشيئا بالاستثارة عن طريق السؤال. طيب في شيء آخر؟ نعم. صفحة كم؟ 51. أي نعم. قال: وهذه القرينة في صفحة 51 في الأسفل، وهذه القرينة ربما خانت صاحبها فأثرت عليه، كما حصل لجرير بن عبد الحميد الضبي حيث قال: اضطرب علي حديث أشعث وعاصم، فقلت لبهز بن أسد فخلصها لي وكانت في دفتر واحد. طبعا الكلام لا يزال في مبحث الحفظ، فيقول إن جرير بن عبد الحميد بالرغم من أنه حافظ إلا أن الحافظة قد تكون صاحبها أحيانا. تكون صاحبها في ماذا؟ في حالات. بطبيعة الحال يا إخوة، الذي يحفظ إنما يحفظ وفق أصول، من هذه الأصول أن يكون عنده تكرار لهذه الروايات وعناية بها، فهذا مما يساعد في تثبيت الحفظ وإتقانه وضبطه. لكن حتى ولو كان الإنسان حافظا وسمع الحديث مرة واحدة ثم بعد ذلك شغل عنه بأحاديث أخرى وهلم جر وجاء ليستحضر ذاك الحديث، فإنه قد يداخله ماذا؟ الشك. تذكر أن قلت لكم عن رواية هشيم بن بشير عن الزهري، ايش فيها من اشكال؟ ذكرنا هذا ولا لا؟ اي قلنا هشيم بن بشير حافظ متقن امام، يعني ارجعوا الى ترجمته وانظروا الى ثناء العلماء على حفظه واتقانه. والزهري ليس محل شك في هذا لانه هو الراوي، والزهري ايضا امام، لكن رواية هشيم بن بشير عن الزهري ضعيفة. لأي سبب؟ لأنه ما أخذ عنه أخذا جيدا. فالحفظ لابد أن يصاحبه أخذ جيد، وإلا فإنه لا يكون في هذه الحالة معدودا في الحفاظ الذين هم في سائر أحيانه. يعني جرير بن عبد الحميد مثلا إذا جئت لروايته مثلا عن منصور بن المعتمر جيدة، كذلك روايته عن الأعمش جيدة، وهكذا. لكن يقول إن حديث أشعث وعاصم اضطرب عليه، اضطرب عليه لماذا؟ لأنه يمكن ما لزمه ملازمة طويلة، ما كتب أو كتب فضاعت أوراقه، أو أن حديثهما متداخل، حديث أشعث وعاصم عند هذا أحاديث توجد عند هذا ولكن بينها بعض الاختلافات فشوشت عليه. فالمهم أن هناك سببا ما جعل هذه الأحاديث تضطرب عليه، والأساس في هذا أنه لم يولها عنايته كما أولى روايات مثلا منصور بن معتمر والأعمش عنايته، وإلا لو أنه اعتنى بها وفرغ نفسه لها لضبطها. فلا هذا ولا ذاك. فإذا هذه حالة مستثناة من حال الإمام الحافظ، سواء فيما يتعلق بجرير بن عبد الحميد أو من هشيم بن بشير أو غيرهم. ممن ضعف في بعض شيوخه. قلت لكم إن هناك من الضعفاء من وثق في بعض شيوخه، يعني القاعدة الأساس أنه ضعيف إلا إذا روى عن شيوخ معدودين فروايته عنهم صحيحة، والعكس كذلك من الشيوخ من هو ثقة في سائر أحيانه إلا في بعض الشيوخ فإن روايته عنهم ضعيفة. فنحن نتكلم الآن على الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، هذا هو البحث هنا، وهذا جمعت فيه مادة علمية وأظنه رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية. يعني هناك عدد من الرواة الحفاظ بهذه الصفة الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، فهذا ليس مختصا فقط بجرير بن عبد الحميد ولا بهشيم بن بشير، لا، إنما يوجد عدد ممن هم بهذه الصفة. أطلنا في هذا اليوم، لكن إن شاء الله تعالى ما يخلو من فائدة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بقي يعني الذي يريد أن يحضر السؤال يمكن أن نسأل فيما تقدم معنا من الكلام. عندك سؤال يعني؟ طيب نجيب عن السؤال بسؤاله، يعني نطرح السؤال نفسه. إذا جاء عندنا إسنادان في أحدهما زيادة راوي نقص في الإسناد الآخر، فكيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ أريد جوابا علميا محررا مع التقعيد حتى تحصل الجائزة. نطرح سؤالين يا شيخ عبد الله، يعني في هذا سؤالين. طيب تفضل لو تقوم شوي. نعم لا. جيد، الأصل اسمع، الأصل قبول الإسناد الزائد، يعني حصل عندك مثل كذا على طول روح للإسناد الزائد، قال هذا هو الصح. طيب إذا ورد عندك سؤال ألا نأخذ بالإسناد الناقص؟ نشوف الجواب. نعم، شوف، ما نقبل الإسناد الناقص إلا، يقول الشيخ، بشرطين. نشوف الشرطين. هذا الشرط الأول، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. جيد، مثل قول بسر سمعت واثلة، سمعت واثلة، ما قال عن واثلة، سمعت واثلة. أي نعم. جيد، الشرط الثاني أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ من مزاد، الاحتمال أنه قد يهم يعني في نقصانه ذلك. بارك الله فيك، تفضل. اختر عدل ما تريد، الإفهام أو المجموعة هذه. عليكم السلام ورحمة الله. طيب يستاهل، جزاه الله خير. عليكم السلام. نطرح سؤالا آخر. قلت إن هناك اعتراض قد يرد في مثل هذه الحالة، فيقال لماذا لا نقبل الإسنادين معا، الإسناد الزائد والإسناد الناقص، على اعتبار أن الراوي قد يكون أخذ هذا الحديث بواسطة ثم لقي الشيخ ثم أخذ عنه ذلك الحديث، فكلا روايتين صحيحة، هذه قديمة والأخرى جديدة، هذا اعتراض قد يرد في هذه المسألة، فنريد ما قلناه من جواب في هذا. تفضل تفضل.
فلماذا لم يروي عن
الرواه الاعلى في الاسناد؟ جواب يعني كافي، يعني ما يكون الجواب ناقصا.
كيف
أولا دعني أسأل، هل هذا الكلام مقبول أو لا؟
ليس على إطلاقه.
ليس على إطلاقه، يعني يمكن يكون مقبولا ويمكن يكون مردودا. طيب جيد، ليس على إطلاقه. إذا رددناه فماذا نقول في الرد؟
إذا قبلنا الزيادة فإنها لابد أن تكون من لسبب، كما حدث في رواية الشربة.
نعم،
أنه كان فيها زيادة إلا
يعني نعم. إذا ممكن يكون هذا الكلام وجيها إذا كان في الرواية زيادة أو قرينة تدل على قبول مثل هذا الكلام. طيب، وإن لم تكن، إن لم توجد قرينة ولا زيادة، فنرد هذا الكلام أو نقبله أو ماذا؟ طيب، يعني لابد من الرد العلمي على قوله يمكن يكون لقيه بعد ذلك فسمع الحديث. فما هو الرد العلمي في هذا؟ قال كان الأخ، تذكر ماذا قال الأخ؟ لا مستحضر، بس
لماذا
إذا نضع في هذا قاعدة، وهي أنه لا بد أن يكون الشيخ حيا، يعني حينما حدث الراوي عنه تلميذه، يعني مثل أبو عبد الرحمن السلمي لابد أن يكون حيا حينما حدث علقمة شعبة بهذا الحديث، حتى نتصور أنه ذهب بعد ذلك فسمع منه. لابد أن يكون حيا في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أدل تفضل تهديها إلى أحد، جزاك الله خير. طيب، نعطيها الأخ. تفضل. لا لأنك جزاك الله خير شاركت مشاركة. تفضل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.